بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. حدثنا في اللقاء الماضي عن شروط الفصاحة في الكلمة المفردة وشروط الفصاحة في الكلام، وبينا شروط الفصاحة في كل منهما، ولم نستكمل الكلام في موضوع فصاحة الكلام لأنه فيه يتدخل علم المعاني، علم البيان، لأن علم البيان هو الذي يتكفل ببيان الخلل في النظم، بيان الخلل في التعقيد في المعنى، بيان الخلل في النظم. بينا أنه من خلال علم النحو هو الذي يتكفل ببيان الخلل في النظم، فيبين مثلا أي من الكلمات التي يجب أن تقدم وأي من الكلمات يجب أن تؤخر، ومن التي ترفع ومن التي تنصب. هذا النظم، نظم الكلمات من حيث التقديم والتأخير والعلامات الإعرابية، هذا يتكفل بها علم النحو. أما انتقال الذهن من الكلام إلى المعنى الكنائي أو المعنى المجازي أو التشبيه الذي نريده، يعني مقصود المتكلم من الكلام ما هو، باعتبار أن الكلام وعاء، الفاظ وعاء للمعنى المقصود، فما هو مقصود المتكلم؟ يقصد أي كناية؟ يقصد أي مجاز؟ أي تشبيه؟ استعار لها هذه الكلمات، هذه الألفاظ. فهذا الذي يبين الخلل في هذا الانتقال، انتقال الذهن إلى تلك المعاني، هو علم البيان. فعلم البيان من هذه الناحية يتعلق بالفصاحة، يعني لا يصح أن نتكلم الآن عن علم المعاني، لأن علم المعاني يتعلق بالبلاغة. أما علم البيان هنا لبيان هذا الخلل، فعلم البيان يبين الخلل في انتقال الذهن من الألفاظ إلى المعاني المقصودة، يعني الكنائية مثلا، المجازية، التشبيه، الاستعارة إلى آخره، ويفسر التعقيد في هذا الانتقال. يعني هناك انتقال بيسر وسهولة، ينتقل الذهن من الكلام إلى المعنى المقصود، وهناك انتقال معقد. هذا الانتقال المعقد لا يكون فيه الكلام فصيحا. الانتقال السهل البسيط السلس الذي لا يعاني فيه الذهن من عقبات بالانتقال إلى المعنى المقصود، هذا الكلام يسمى فصيحا. إذن من شروط الكلام الفصيح أن لا يكون فيه خلل في انتقال الذهن من الكلام إلى المعنى المقصود، ولذلك علم البيان من هذه الناحية يرجع إلى الفصاحة، بينما لا نتناول علم المعاني في هذه المسألة وفي هذا الموضوع، لأنه يتناول علم البلاغ، يتناوله علم البلاغ. وانطلاقا من هذا الانتقال ودرجات الانتقال وسهولة الانتقال، تتكون لدينا مراتب ودرجات في الفصاحة. هنا قضية لا بد من الوقوف عليها. عندنا في المنطق هناك دلالة مطابقية وهناك دلالة التزامية. فالدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام المعنى، لا يزيد ولا ينقص. فمثلا كلمة إنسان تدل على الإنسان، وكلمة مثلا حديد تدل على الحديد مثلا. ولكن هناك بعض الكلمات تطلق ولا يراد بها تمام المعنى، وإنما يراد منها ما يلازم المعنى، من ما يلازم اللفظ من المعنى المقصود. يعني مثلا أنت تطلق كلمة حاتم، يعني حاتم الطائي مثلا، ولا تريد به حاتم الإنسان الذي عاش في العصر الجاهلي، وإنما تريد أن تصف هذا الإنسان أنه حاتم بمعنى أنه كريم. فهناك في الذهن العربي ملازمة الكرم لحاتم، فهذا المعنى الالتزامي عندما يطلق في الكناية، عندما يطلق بالكناية أنت تريد أن تكني فتذكر هذا اللفظ بالمعنى الالتزامي، باللزوم وليس بالمطابقة، لأنه إذا كان بالمطابقة لا توجد هناك درجات، الذهن رأسا ينصرف من هذا اللفظ إلى المعنى الذي يطابقه تمام المعنى، يعني يطابق تمام المعنى، فلا يوجد هناك تفاوت ودرجات. أما انتقال الذهن إلى المعنى اللزومي، يعني ما يلازم هذا اللفظ من المعاني، ففيه درجات، ولذلك تفاوت الدرجات تعطي قوة الفصاحة في الكلام. مثال على ذلك، مثلا عندنا عدة كلمات تعبر عن الكرم، عدة اصطلاحات، عدة صيغ من العبارات من الكلام وليس من الكلمة المفردة تعبر عن الكرم. فبإمكاننا أن نقول مثلا زيد كثير الرماد ويعبر فيه عن الكرم، ونقول زيد جبان الكلب. لماذا؟ لأنه من كثرة ورود الضيوف على بيته بعد الكلب ألف ورود الضيوف، يعني لا ينبح غريبا، بينما الإنسان الذي لم يعتد كلبه رؤية الضيوف مجرد أن يرى شخصا ينبح عليه. أو نقول مثلا زيد مهزول الفصيل، الفصيل فصيل الناقة، فهذا يعني أنه مثلا إما لكثرة مثلا نقل الماء للضيوف، أو أنه يعني أو أنه تعبير عن كرم هذا الإنسان. ولكن الذهن عندما يريد أن ينتقل من هذه الكلمات إلى الكناية عن الكرم يتجد أن هناك درجات في هذا الانتقال، هناك درجة سهل رأسا يكتشف أنك تريد الكرم لهذا الإنسان، وهناك درجة فيها تعقيد، ماذا تقصد؟ هل هذا المعنى أو ذا؟ يعني درجة الانتقال من الكلام إلى المعنى الذي يريده المتكلم يتعلق بالكلام من حيث فصاحة الكلام وليس من حيث علم المعاني، لأن علم المعاني سوف نتناول الكناية والمجاز والتشبيه والاستعارة وما شابه ذلك، والخبر والإنشاء وهذه الأمور. أما علم البيان، علم البيان فيتناول هذا الانتقال، انتقال الذهن من اللفظ، لفظ الكلام إلى المعنى المقصود، هل هذا الانتقال معقد أم بسيط، وكم درجة سهولة هذا الانتقال، وكم درجة تعقيد هذا الانتقال. فعلم البيان يتكفل بهذه المهمة، يبين هل هناك خلل أو لا، فإذا خلص من الخلل كان الكلام فصيحا. وكم درجة هذه الفصاحة، فتجد أنه خلو هذا الكلام تماما من أي تعقيد، فمعناه هو القمة في الفصاحة. فنكون إلى الآن قد بينا المقصود من الكلام الفصيح من حيث تكفل علم النحو ببيان الخلل في النظم، ومن حيث تكفل علم البيان من بيان الخلل في التعقيد في الكلام، يعني في انتقال الذهن إلى معنى المقصود. فهذا بشكل إجمالي، وسوف إن شاء الله تعالى نتناول هذا في الأمثلة التي نضربها من الآيات الكريمة، وبيان الفصاحة في الكلمة المفردة للآيات الكريمة، وكذلك في الكلام من عبارات القرآن الكريم. ننتقل الآن إلى تعريف البلاغة بعد أن عرفنا الفصاحة وبينا الشروط التي يجب توفرها في الكلمة الفصيحة المفردة وفي الكلام الفصيح. ننتقل إلى تعريف البلاغة. البلاغة التعريف الشائع لها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الكلام نقصد به ما يصح السكوت عليه، يعني جملة خبرية يصح السكوت عليها. وهناك غرض يدعو المتكلم إلى الكلام، هناك غرض، هناك هدف من وراء الكلام. فهذا الهدف الذي يقصده المتكلم من كلامه، هل طبعا له خصوصية معينة، هل أن كلامه سوف يطابق مقصوده المعنى المقصود أم لا يطابق؟ فإذا طابق الكلام مقصود المتكلم تمام المطابقة ووفق مقتضى الحال، ما يقتضيه الوضع، ما يقتضيه الحال، يعني مثلا المخاطب إنسان نبه وذكي ولديه معلومات جدا كثيرة في موضوع الكلام الذي سوف يريد أن يؤديه المتكلم، فمعنى ذلك أن المخاطب لا يحتاج إلى الإطناب والإسهاب في الكلام، فإذا تكلمت معنه بكلمات مختصرة هنا يكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإذا تحدثت معه بكلام مفصل تشرح له الواضحات فهنا لا يكون الكلام بليغا. لماذا؟ لأنك أطمبتك حيث يقتضي الإيجاز، وهذا من علم المعاني. فلا بد أن، أما إنسان ليس سريع البديهة ولا توجد لديه معلومات كافية ولا بلاغة كافية، يحتاج إلى التوضيح وإلى الإسهاب، وأنت توجز له، يعني لم تكن بليغا في كلامك. لماذا؟ لأنك استعملت الإيجاز في موطن يقتضي فيه المقام أن تطنب وأن تسهل. فمطابقة الكلام لمقتضى الحال. أيضا إنسان منكر للخبر، يعني أنت عندما تخبره مثلا جاء أخوك من السفر، هو يعلم قبل قليل سافر أخوك، كيف رجع؟ فهو منكر للخبر، ولكن الحقيقة أن أخاه رجع مثلا من السفر، فهنا يحتاج، ما دام هو منكر للخبر، ما دام منكرا للخبر فيحتاج إلى التوكيد. فكلامك إذا خلا من التوكيد بالقسم أو بإن أو باللام المؤكدة أو بتكرار العبارة، إذا خلا من التوكيد لم يكن بليغا. لماذا؟ لأنه لم يطابق مقتضى الحال. مقتضى الحال أن يكون كلامك فيه توكيد، فهو لا يصدق. تقول له جاء أخوك من السفر أو رجع أخوك من السفر بهذه الكلمة بدون قسم بدون توكيد، لا يصدق، لا يكون الكلام بليغا ومطابقا لمقتضى الحال. أما إذا قلت له إن أخاك رجع من السفر، لماذا؟ لأنه هو منكر للكلام، لا يريد أن يصدق، أصلا عنده مستبعد هذا حصول هذا الأمر. أو والله إن أخاك رجع، يعني بتوكيدين أحيانا تحتاج. ولذلك القرآن الكريم تجده عندما يخاطب الكفار المنكرين مثلا للنبوات وللبعث وللرسالات، يخاطبهم بأسلوب التوكيد ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي، وربي قسم، إنه إن للتوكيد لحق، اللام للتوكيد يؤكد. لماذا؟ لأن المخاطب منكر للخبر، فإذا مقتضى الحال أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، يعني الوضع الذي فيه المتكلم. في حين إذا كان السامع وكذلك المتكلم في خصوصياته، ماذا يريد؟ أن يحمس المخاطب، يبعث فيه روح الجهاد، أن يريد أن يخبره، أن يريد أن يؤكد له أمرا، يريد أن يقرر حقيقة من الحقائق، يشرح، يوجز، مقتضى الحال. مثلا المخاطب إذا كان مسلما لما تقول لا يحتاج إلى توكيد، فإذا أكدت واستعملت التوكيد لم يكن بليغا. فلذلك الباري تبارك وتعالى عندما يخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تجد في الآية المباركة أنها خالية من التوكيد. لماذا؟ لأن مقتضى الحال أن لا يؤكد، لأن المخاطب مؤمن، يا أيها الذين آمنوا، فهو مؤمن، والمؤمن قبل أن يكون مؤمنا فهو مسلم، مسلم لكل ما يقول به الرسول صلى الله عليه وآله والخالق تبارك وتعالى. فهذا التسليم يقتضي عدم التوكيد، لا يحتاج إلى توكيد، أما الكافر نعم يحتاج إلى توكيد. فمقتضى الحال أن الكلام لابد أن يطابق مقتضى الحال، فلذلك هذا تعريف للبلاغة، ولكننا لا نكتفي بهذا التعريف في اكتشاف سر الإعجاز البلاغي. مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هل تكفي هذه القضية في القضية البلاغية؟ أم لابد من توفر عناصر ودعائم أخرى تشترك في إعطاء سر الإعجاز البلاغي؟ صحيح البلاغة تعرف بهذا التعريف، ولكن هل هذا التعريف كاف في هذه القضية؟ فالبلاغة لها عمادان، أحدهما مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والثاني فصاحة الكلام. الكلام الذي تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية ذكرنا بأن الكلمة المفردة لابد أن تكون فصيحة، والكلام لابد أن يكون فصيحا. هناك دعامتان للبلاغة، البلاغة لابد أن يكون الكلام فيها مطابقا لمقتضى الحال، لأن يحتاج إلى توكيد، يحتاج إلى مثلا إخبار، يحتاج إلى مثلا إنشاء، يحتاج إلى نهي، يحتاج إلى أمر، يعني علم المعاني، يحتاج إلى مثلا تحضير إلى آخره. والدعامة الأولى مطابقة في البلاغة، مطابقة الكلام إلى مقتضى الحال، والدعامة الثانية أن يكون الكلام فصيحا بشروط الفصاحة للمفرد وللكلام الذي تكلمنا فيه في المحاضرة الماضية. ولكن هل أنه انحصار هذا دعائم البلاغة بهذين، هل هو أمر كاف أم لا؟ هل أنه نكتفي بهذين الركنين، يعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال زائد الفصاحة بقسميها، يعني فصاحة المفرد الكلمة المفردة والكلام، أم لا أن هناك أمر آخر لطرفي البلاغة لدعامتي البلاغة؟ هناك دعامة أخرى لا بد أن تضاف إلى هاتين الدعامتين، هناك ركن آخر لا بد أن يضاف إلى هاتين الدعامتين، وهو إتقان المعاني وسمو المضامين. إتقان هنا الركنان اللذان ذكرناهما، مطابقة الكلام بمقتضى الحال زائد الفصاحة، ولكن هناك ركن ثالث وهو إتقان المعاني. نضيف الركن الثالث في القضية الإعجازية البلاغية، إتقان المعاني وسمو المضامين، هذا ركن ثالث جوهري ومهم في قضية البلاغة في الإعجاز البلاغي. هذا الركن الثالث ماذا نقصد به؟ أن الكلام عندما يكون بليغا، يعني فيه مطابقة لمقتضى الحال، ويكون أيضا فصيحا في الكلمة وفي الكلام، لكن هناك المعاني التي يطرقها الكلام المتكلم قد تكون هذه المعاني وضيعة، قد تكون خسيسة، قد تكون تافهة، وقد تكون هذه المعاني ذات رفعة وسمو ومحتوى مضمونها يعني محتواها يكون في غاية العظمة وفي غاية الأهمية. فهل الكلام صحيح بليغ فيه بلاغة والكلام فصيح فيه هذان العنصران، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، موجود هذا الركن وموجود عنصر الفصاحة، ولكن الذي يتكلم في موضوع تافه، قضايا يستقبح ذكرها مثلا وتأتي بالبلاغة مع ذلك، هل مثل الإنسان الذي يتكلم في مصير الإنسان وفي نهاية الإنسان؟ المضمون، مضمون الكلام، موضوع الكلام. فإذا هذا الكلام الأول وإن كان بليغا وإن كان الكلام فيه يطابق مقتضى الحال وإن كانت الكلمات المستعملة فصيحة، لكنها لا تصل إلى سر الإعجاز. لماذا؟ لأنه هذان الركنان يعوزهما ركن ثالث، وهو أن يكون هناك سمو بالمعاني وبالمضامين، لابد أن يكون لها هذه المضامين عالية رفيعة تحتوي معاني يعني كلما كانت من الأهمية بمكان، كأن الإنسان حياته بعد الموت ما هي مصير الإنسان، يعني يهتم بموضوع في غاية الأهمية غير أن يهتم بوصف طعام أو وصف مثلا الخيل أو وصف الليل أو ما شاكل ذلك. وإن كانت الكلمات بليغة وفصيحة والكلام بليغ وفصيح، ولكنه المضمون ليس مهما وتافه. فبينما الإنسان الذي يتحدث عن مصير الإنسان وحياته بعد الموت وعلاقته بخالق الكون، مضامين جدا عالية. فإذا لابد من أن نشترط الركن الثالث أو الدعامة الثالثة، وهي إتقان المعاني، أن تكون المعاني متقنة دقيقة والمضامين سامية ورفيعة. فما لم تكن كذلك لا يكون الكلام فيه السر الإعجاز، ولا يكون في المستوى من البلاغة، لأنه البلاغة لها طرفان، يعني الكلام البليغ له طرفان، طرف أعلى وطرف لا يبلغ هذا الحد من العلو. الطرف الأعلى هو حد الإعجاز، يعني البلاغة صحيح الكلام بليغ، يعني هناك قصائد بليغة وهناك خطب بليغة، القرآن بليغ والقصائد المعلقات مثلا بليغة، ولكن هذه البلاغة لها مراتب ودرجات، لها طرفان، طرف أعلى وهو حد الإعجاز، وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته، هذا الحد الأعلى للبلاغة. فإذا البلاغة يكون لها طرفان، طرف أعلى وهو هذا الحد الإعجازي في البلاغة، وطرف أدنى من ذلك وهو ما لا يبلغ ذلك الحد الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله. صحيح هو كلام بليغ، ولكن ليس بذلك المستوى الذي يكون فيه عنصر الإعجاز. ولكل من هذه من هذين أيضا درجات ومراتب، لكل واحد منهما درجات ومراتب. فإذا اشتراط المعنى سمو المعاني وإتقان المعاني عفوا وسمو سمو المضامين شرط مهم في قضية أركان الكلام البليغ والكلام البليغ المعجز باعتبار عد هذين طرفين من كلام البلاغة، سمو إتقان المعاني وسمو المضامين. فإتقان المعاني سوف نتناوله إن شاء الله تعالى، كيف أن العبارة القرآنية الكلام القرآني فيه معنى متقن لا يدخل فيه معاني أخرى إلا أن يكون فيه إعجاز ما سوف نبينه المحكم والمتشابه وقضية التأويل. وتكون أيضا مضامينه سامية رفيعة لا تتناول أمورا تافهة ومعاني مبتذلة بحيث لا تعطيها تلك الأهمية والدرجة من الرتبة البلاغية. ومن هذا المنطلق نجد أن تعريف علم البلاغة تغير بإضافة هذا الركن. هناك من أضاف إلى من المحدثين أو من المتأخرين أضاف إلى الركنين السابقين اللذين هما المطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحة، أضافوا هذا الركن الجديد فعرفوا البلاغة بما يأتي. قالوا هي يعني البلاغة تأدية المعنى الجليل، إذا ابتدأوا بالمعنى بسمو المعنى بإتقان المعنى الجليل الذي هو يعني صاحب المضمون العالي الرفيع السامع، فابتدأوا بهذا الركن لأهميته في عنصر البلاغة في الإعجاز البلاغي. هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، يقصد بها الكلام، الكلام البليغ، الكلام الذي يطابق مقتضى الحال وبتوفر عنصر الفصاحة مع ملائمة هذا مطابقة مقتضى الحال مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. هذا التعريف في البلاغة الواضحة في الصفحة الثامنة. فإذا في هذا التعريف أضيف إلى مطابقة مقتضى الحال وإلى الفصاحة سمو المعاني والمضامين وإتقان المعاني، أن يكون المعنى جليلا. وإن شاء الله تعالى سوف نتناول هذا الأمر بشكل أكثر تفصيلا في أثناء سردنا للأمثلة من الآيات القرآنية وتلمس مواطن وأسرار البلاغة والإعجاز فيها في الآيات الكريمة. بالنسبة للقرآن الكريم هناك قضية مهمة جدا وهي لابد من أن نؤكد عليها، وقد أشرنا إليها بشكل سريع في المحاضرة الماضية، وهي أن البلاغيين اشترطوا في الكلام البليغ الذي يكون مطابقا لمقتضى الحال وفصيحا، اشترطوا في الفصاحة أن تكون غير مخالفة للقياس اللغوي، سواء كان من الناحية النحوية أو من الناحية اللغوية، سواء كان في الكلام أو في الكلمة المفردة. نقول بأن القرآن الكريم لا يعني ننظر إليه ونبحث فيه من هذه الناحية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو كلام عربي ونزل في فترة عصر الاحتجاج، يعني نفس النحويين واللغويين يحتجون بالقرآن الكريم ويحتجون بمن هو بعد نزول القرآن من القصائد مثلا الشعرية والخطب، أمثال مثلا الشعراء، كلام الشعراء في عصر صدر الإسلام وفي العصر الأموي إلى القرن الرابع الهجري، يعني يمتد عصر الاستشهاد بالنصوص العربية إلى القرن الرابع الهجري، حيث بدأ الاختلاط بين الأعاجم يعني غير العرب من الترك والفرس والهنود والروم من مختلف أنواع غير العرب. و عندما فشى اللحن يعني الكلام العربي بدأ يدخله كلام غير عربي، وبدأ النظم يعني الناحية النحوية من حيث التذكير والتأنيث والرفع والنصب وكذا يدخل إلى الكلام العربي كلمات ليست فصيحة وليست بليغة وليست نحوية أصلا، لا تطابق القواعد النحوية التي استنبط النحاة واللغويون منها قواعدهم. فهذه الفترة يعني فترة عصر الاحتجاج تسبق القرن الرابع الهجري، فهي فترة يصح الاحتجاج بها ومنها تستنبط القواعد. يعني لا أن القرآن أو ذلك الكلام، لا أن النصوص تقاس على هذه القواعد، بل هنا القواعد هي التي في فترة عصر الاحتجاج القواعد هي التي تتبع النصوص وليس النصوص تتبع القواعد. نعم، بعد فترة عصر الاحتجاج إلى الآن، نعم، الكلام لا بد أن يتبع تلك القواعد الثابتة أيضا بتلك القواعد. لماذا؟ لأنه بدأت فترة فشى فيها اللحن في الكلام، يعني خطأ في النحو في اللغة، وأصبح الكلام في أعمه الأغلب ليس بليغا، ودخلت اللهجات العامية واللغة دخلتها ما يشوه جمالها ونظافة سلاقتها. فمن هذه الناحية هذا الشرط الذي اشترطه الفصحاء العلماء البلاغة والفصاحة في قضية القرآن الكريم لا يدخل، لا نبحثه. لماذا؟ لأن القرآن الكريم عربي فصيح، إذا كان كلام الإنسان الجاهل الشاعر الجاهل لا نناقشه من هذه الناحية، فكيف ولا أو كلام الشاعر مثلا الإسلامي أو كلام الشاعر الأموي الذي عاش في العصر لا نناقشه، فكيف نناقش القرآن الكريم من هذه الناحية؟ إذن ننتقل الآن إلى دعائم الإعجاز بعد أن عرفنا البلاغة، وصلنا في تعريفها إلى اشتراط ركن ثالث من الأركان وهو إتقان المعاني وسمو المضامين، إتقان المعاني وسمو المضامين. ولاحظنا أن هذا الركن مهم جدا في كشف سر الإعجاز البلاغي. هناك ركن رابع أيضا لا بد أن نضيفه في سر الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، لا يوجد في هذه الأركان الثلاثة. الركن الرابع هو بداعة الأسلوب ورقيه. بداعة الركن الرابع، بداعة الأسلوب ورقيه، أن الأسلوب بديع. أسلوب القرآن أسلوب لم يعهد من قبل، يختلف عن الأسلوب الشعري، يختلف عن النثر، لا هو كشعر العرب فيه قوافي وفيه أوزان شعرية محدودة مخصوصة بحور من الشعر، فهو أسلوبه يختلف عن الشعر كما أنه يختلف عن النثر. هذا الأسلوب الخارق الجديد الذي فيه سر الإعجاز أيضا البلاغي في القرآن لا بد أن يكون ركنا رابعا في أركان الإعجاز البلاغي في القرآن. الكلام العربي خال من بداعة الأسلوب ورقي هذا الأسلوب، فيه رقي، فيه رفعة، فيه سمو، لا يصل إليه، لا يصل إلى رفعته وسموه وعلوه، لا يصل إلى أساليب اللغة العربية من شعر ونثر، لا تصل إلى هذا الأسلوب القرآني الفريد في نوعه، يعني منفرد في نوعه. القرآن خرق العادة في الأسلوب، فهو ليس بالشعر لا بقوافيه ولا ببحوره وأوزانه ولا برزه وسجعه، وليس هو بالنثر العربي المألوف. القرآن الكريم آياته انفردت في أسلوبها، فهو بديع، شيء جديد مبتدع لم يكن من قبل، وهو راق عال. مهما بلغت البلاغة العربية للناس أجمع لا تصل إلى رقيه، وهذا معنى الإعجاز، هذا هو سر الإعجاز في البلاغة. إذن قبل أن نبدأ بشرح وبيان سر الإعجاز من ناحية الفصاحة، الإعجاز القرآني، ومن ناحية البلاغة، لا بد أن نضيف عنصرا رابعا وركنا رابعا في قضية الإعجاز البلاغي في البلاغة، وهو بداعة الأسلوب ورقيه. فهذا في القرآن الكريم له أسلوب لا يقربه ولا يناله الكلام العربي أجمع، ومن حيث رقيه وعلوه، ومن حيث أنه فريد في أسلوبه، يعني لم يكن مألوف لدى العرب من قبل هذا الأسلوب الجميل البديع الذي يبهر العقول، أسلوب لم يألفه العرب من قبل، لا هو بالشعر ولا هو بالنثر المألوف لدى العرب. فيه سجع، فيه نغمة ولحن خاص في الكلام وفي الكلمة وفي تآلف الكلمات وفي انسجام الكلام ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، إضافة إلى علو المضامين، إضافة إلى كل ذلك أن الأسلوب يختلف. فإذا هذا العنصر مهم جدا في الكشف عن أسرار الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. فإذا انتهينا من هذه العناصر التي سوف نتناولها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل مع الأمثلة من الآيات المباركة، يعني سوف نستعرض آيات كريمة ونأخذ في كل آية ألفاظ الآية ودلالتها، وكون هذه الألفاظ فصيحة من حيث عدم تنافر حروفها، ومن حيث عدم استعمال الغرابة ووحشي الكيان فيها أن تكون مألوفة لدى الناس، وأيضا في الكلام بأن تكون يكون الكلام غير معقد، ويكون الكلام ينتقل فيه الذهن إلى المعنى بشكل سلس وسهل، لا يكون فيه تعقيد. إضافة إلى ذلك هذه العناصر الأربعة في علم البلاغة الذي فيه علم المعاني إن شاء الله تعالى، وهذان العنصران اللذان أضفناهما وهما الركن الثالث إتقان المعاني وسمو المضامين، والركن الرابع بداعة الأسلوب ورقيه، نجد إن شاء الله تعالى من خلال البحث ضرورة إدخال هذين العنصرين. نكتفي بهذا القدر على أمل أن نستكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.